الأوراق الحر. العاشرة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. تحية السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي. نرافق الآن أعزائي الزميل ناظم ياسين في متابعة لأبرز الأحداث السياسية عبر ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. العراق يشارك في قمة الكويت الاقتصادية وقضية المؤهلات والكفاءات الحقيقية تثار مجددا قبل الانتخابات المقبلة. وصل الرئيس العراقي جلال طالباني إلى الكويت الأحد على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي تنطلق الاثنين. ومن المتوقع أن تتناول كلمة طالباني أمام القمة الأولى من نوعها في المنطقة قضايا إقليمية ودولية، بالإضافة إلى تطورات الشأن العراقي في ظل التحسن الأمني الذي يشجع على تفعيل عملية التنمية الاقتصادية وتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية إلى البلاد. وأفاد بيان رئاسي تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه الأحد بأن طالباني سيتطرق في كلمته أيضا إلى دور العراق في محاربة الإرهاب والانفتاح الدبلوماسي وتعزيز العلاقات الخارجية، بالإضافة إلى محاور أخرى. يذكر أن جدول أعمال قمة الكويت يتضمن العديد من القضايا الاقتصادية وأبرزها الطاقة والتجارة الحرة والاستثمارات والنقل والمواصلات والإسكان والبيئة والموارد المائية والتنمية المستدامة والبطالة والتحديث والأزمة المالية العالمية. لكن القمة العربية الاقتصادية تنعقد الاثنين والثلاثاء في أجواء العنف وتدمير البنى التحتية الذي شهدته الأسابيع الثلاثة الماضية نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي استقطبت جهودا دبلوماسية مكثفة على أرفع المستويات الإقليمية والدولية. وعلى الرغم من وقف النار الذي أعلنته إسرائيل من جانب واحد، يتوقع أن يواصل الزعماء المشاركون في قمة الكويت المناقشات التي بدأت في قمة الدوحة الجمعة وتستمر في اجتماع شرم الشيخ الأحد من أجل تثبيت التهدئة وتعزيز فرص السلام في الشرق الأوسط. ولتحليل انعكاسات هذه الأجواء على الساحتين العراقية والإقليمية، وذلك قبل يومين من انتقال السلطة في واشنطن إلى الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما، أجرت إذاعة العراق الحر المقابلة التالية عبر الهاتف مع الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق.
في قراءة استراتيجية لما يدور في منطقة الشرق الأوسط من قمم عربية ومن أحداث ميدانية عسكرية، يمكننا استخلاص في محورين: المحور السياسي والمحور الاقتصادي. وأعتقد أن المحورين السياسي والاقتصادي مرتبطين بعملية الحل والتهدئة في العراق. فلذلك عندما نرى أن قمة عربية عقدت في قطر تشارك فيها إيران بصفة يعني بصفة مراقب، أو القمة التي سوف تعقد في شرم الشيخ في مصر وتشارك فيها تركيا، يلي تعتبر تركيا وإيران من الناحية الديموغرافية ومن الناحية الجيوبوليتيكية دولتين كبيرتين في جوار العراق، ساهمتا في المرحلة السابقة في إحلال وفي التهدئة داخل العراق. نستطيع القول أن المرحلة المقبلة إذا ما استمر التعاون الدولي مع إيران تحديداً في سياسة التعاون وفي سياسة التفاهم مع الولايات المتحدة يمكن أن نشاهد مزيدا من الاستقرار السياسي، وبالتالي عودة للحياة الاقتصادية وعودة للدور الذي كانت تلعبه الدبلوماسية العراقية في ستينات القرن المنصدم.
دكتور عماد رزق، أشرت إلى إيران، وبالمناسبة يعني قبل أيام أصدر البنتاغون تقريره الفصلي عن العراق، وأشار مرة أخرى إلى ما وصفها بتهديدات إيرانية واستمرار في ما وصفها بالتدخلات الإيرانية في الشؤون العراقية، لا سيما وأن يعني انتخابات مجالس المحافظات العراقية على الأبواب. وأيضا حينما يتسلم أوباما السلطة رسميا الثلاثاء، يعني هو قال إنه سوف يتحدث الكثير فيما يتعلق بالشأن الإيراني. ما هي تصوراتك يعني لتعامل الإدارة الأمريكية المقبلة مع الملف العراقي من زاوية يعني هذه المزاعم الأمريكية الجديدة حول التدخلات الإيرانية؟
أولا لمعرفة ما يمكن أن تكون الخطوة المقبلة على صعيد يعني الحوار أو ممكن التفاهم أو حتى المواجهة بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، وبخاصة في موضوع العراق وعلى أرض العراق، يمكن قراءة أن الأحداث الإقليمية وتشابك الأحداث الإقليمية وتعقيداتها ودخول إيران على أكثر من محور فيها بدأ يشكل عامل يدفع الجانب الأمريكي وبخاصة الإدارة الأمريكية المقبلة إلى إعطاء الدور الإيراني في المنطقة الكثير من الأهمية.
دكتور عماد رزق، أشرت أيضا في إجابتك الأولى حول يعني المحور الاقتصادي وأهمية هذا الجانب، خاصة وأن الكويت يعني تضيف الاثنين والثلاثاء القمة الاقتصادية الأولى من نوعها في المنطقة. هل تعتقد أنه يعني الاهتمام الإقليمي بالشأن أو بالشؤون الاقتصادية مرتبط أيضا بالاتجاه أو تعزيز التهدئة في المرحلة المقبلة؟
يعني من الناحية الاستراتيجية الدولية والعالمية لما كان يحدث في الأشهر السابقة من أزمة في الاقتصاد العالمي ومن ركود بدأت تعانيه الدول الكبرى، يعني قمة الكويت التي تجاور العراق والتي هناك الكثير من المصالح الاقتصادية تحديدا بين ازدهار منطقة الكويت ودول جوار العراق وانعكاس هذا الازدهار على دور للحياة الاقتصادية والتبادلات ودور العراق فيها. فلذلك أعتقد أن قمة الكويت سوف تخرج بطلب بفصل العمل السياسي عن المحور الاقتصادي، لأن يعني دمج المحورين بموضوع الضغوط وموضوع المفاوضات المقبلة في المنطقة يمكن أن ينعكس سلبا على الموضوع الاقتصادي في المنطقة وفي العراق، وربما ينعكس على دور الدول الكبرى في عملية التفاوض مع الجانب الإيراني للتهدئة ولعودة الاستقرار في العراق ولدول جوار العراق.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق، متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت، شكرا جزيلا لك. في محور انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها نهاية الشهر الحالي، أكد نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي أهمية توفير كافة المستلزمات الكفيلة بإنجاحها في ضوء رغبة العراقيين بممارسة حقهم الديمقراطي. وأفاد بيان رئاسي تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه الأحد بأن ملاحظة عبد المهدي وردت في سياق كلمة ألقاها خلال زيارته محافظة بابل الخميس، وشدد فيها على ضرورة أن يعمل الجميع من أجل بناء العراق على أسس الديمقراطية والعدالة.
ونقل عنه القول إن الانتخابات هي خيار الشعب العراقي ويجب أن يعمل الجميع على إنجاحها وأن يكون هناك تعاون حقيقي بين المفوضية العليا للانتخابات ومنظمات المجتمع المدني وأجهزة الدولة المختلفة لإنجاح هذه التجربة. وفي حديثه عن أهمية انتخاب المؤهلين الحقيقيين من ذوي الخبرات اللازمة لشغل المقاعد دون ضغط أو إكراه، ذكر نائب الرئيس العراقي أن حرية الاختيار تحتم اختيار صاحب القدرة واختيار أصحاب الكفاءة، مشددا على أهمية اختيار المواطن الأنسب بغض النظر عن قائمته أو اتجاهه أو طائفته على حد تعبيره. كما دعا عبد المهدي المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات واختيار الأصلح والأكفأ من القادرين على تحقيق آمال وطموحات الجماهير بحسب ما نقل عنه بيان المكتب الصحفي في رئاسة الجمهورية. وفيما يتعلق بكفاءات المرشحين، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الأحد أنها تحقق في مزاعم بأن نحو 60 من المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات قدموا شهادات علمية مزورة. وفي إعلانه ذلك قال رئيس المفوضية فرج الحيدري إن المفوضية تطلب من وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي التحقق من صحة الشهادات قبل اتخاذ إجراءات لاستبعاد المرشحين المعنيين بحسب ما نقلت عنه وكالة أسوشيتد بريس للأنباء. يذكر أن قانون الانتخابات ينص على أن تكون لدى المرشحين بعض المؤهلات العلمية المحددة، ومن المقرر أن يدلي الناخبون بأصواتهم في 14 من محافظات البلاد 18 لاختيار المؤهلين من المرشحين لشغل 444 مقعدا في مجالس المحافظات العراقية. وفي تصريحات خاصة لإذاعة العراق الحر، أكد رئيس هيئة النزاهة العامة القاضي رحيم العقيلي أن الهيئة تعكف على تدقيق مؤهلات المرشحين، مشيرا إلى اكتشاف أكثر من 65 شهادة مزورة منذ الشروع بإجراءات التدقيق. مزيد من التفاصيل في سياق المقابلة التالية التي أجراها معه مراسلنا في بغداد ليث أحمد.
فيما يقترب موعد الانتخابات لمجالس المحافظات والأقضية والنواحي نهاية الشهر الحالي، تثار في الأوساط التشريعية والقضائية قضية جديدة تتعلق بتزوير شهادات بعض المرشحين إليها، حيث تعكف هيئة النزاهة العامة وبطلب من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتدقيق وثائق شهادات تخرج هؤلاء منذ الأول من شهر كانون أول الماضي. وقد أكد في مقابلة خاصة مع إذاعة العراق الحر رئيس هيئة النزاهة العامة القاضي رحيم العقيلي إنهم اكتشفوا أكثر من 65 شهادة مزورة من أصل 3000 تم تدقيقها لحد الآن. العقيلي أكد أن الوقت المتبقي غير كافي لتدقيق شهادات أكثر من 50,000 مرشح، إلا إنهم سيستمرون بالتدقيق حتى بعد انتهاء الانتخابات.
الهيئة شكلت 14 فريق للتدقيق في شهادات المرشحين لمجالس المحافظات. لحد الأسبوع الماضي احنا اكتشفنا حوالي 65 شهادة مزورة في عموم العراق بالنسبة لمرشحي الانتخابات، رغم أن العدد اللي دققناه هو عدد قليل قياسا لعدد المرشحين. عدد المرشحين يبلغ أكثر من 50,000 مرشح، احنا ما دققنا حوالي 3,000 شهادة، ظهر منها أكثر من 65 شهادة مزورة في عموم العراق لحد الآن.
بقية الشهادات متى ستدققونها؟
أول حقيقة هناك معوقات في العمل، الوقت قصير، يعني 60 يوم غير كافية لتدقيق 56,000 شهادة. هناك عدم تعاون من بعض المؤسسات التعليمية والتربوية بسبب البطء في تأييد الشهادات. مع هذا خطتنا أن احنا ندقق ما نستطيع أن ندققه خلال هذه الفترة، فإذا انتهت هذه الفترة دون تدقيق متبقي الشهادات سنقوم بتدقيق الفائزين من المرشحين حصرا، سيكون عددهم محصور جدا، فالفائزين تدقيقهم لا مفر منه، ستدقق شهادات جميع الفائزين قطعا.
وأكد رئيس هيئة النزاهة العامة شروع الهيئة بتحريك الدعاوى الجزائية ضد من تورط بعمليات التزوير.
بدأنا بتحريك الدعاوى الجزائية على جميع من أتانا تأييد بتزوير شهادته، حركنا شكوى جزائية أمام قاضي التحقيق وستتخذ بحقهم الإجراءات الجزائية وفق أحكام القانون، إضافة إلى أشعارنا مفوضية الانتخابات بغرض اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة. نحن لا نتدخل في العملية الانتخابية، نحن مهمتنا أن ندقق في صحة الشهادات ولا شأننا بغير ذلك. حينما نكتشف تزوير الشهادة فهناك جريمة مرتكبة، وفق أحكام المادة 289 أو أحكام إحدى نصوص قانون العقوبات، فنتخذ الإجراءات الجزائية. العملية الانتخابية مهمة مفوضية الانتخابات، هي صاحبة الصلاحية في اتخاذ أي إجراء فيها.
القاضي رحيم العقيلي رفض أن يفصح عن أسماء المرشحين الذين زوروا شهاداتهم، مؤكدا أن القضاء هو من سيبت بهذا الأمر.
موضوع الإعلان على الأسماء فيه محذورين. المحذور الأول، لا يشترط في التأييد الصادر من وزارة التعليم العالي أو وزارة التربية بتزوير شهادة دراسية معينة أن يكون قاطع في الدلالة، يتحمل التحقيق أن تظهر خلاف هذه النتائج. قد تكون وزارة التربية مخطئة، قد تكون وزارة التعليم مخطئة في هذا، وهذا الخطأ البشري وارد. حينما نعلن عن تزوير شهادة مرشح من المرشحين سنهلكه وسنؤذي سمعته وعرضه، وهذا غير مقبول طبعا. بناء على مجرد تأييد بعدم صحة الشهادة يحتاج إلى تحقيق لكي نقطع نهائيا بعدم صحة الشهادة، هذا من جهة. من جهة أخرى، الإعلان عن أسماء أصحاب الشهادات المزورة سيؤثر كثيرا على بقية المرشحين في القائمة. يعني قائمة فيها مرشح شهادته مزورة وتعلن على الإعلان سيؤثر على الآخرين، وهذا يؤثر على الناخب ويؤثر على نزاهة العملية الانتخابية. لذلك احنا ممتنعين عن إعلان الأسماء، لكن أشعرنا مفوضية الانتخابات بأن هؤلاء شهاداتهم مزورة، وعلى مفوضية الانتخابات أن تتخذ الإجراء المناسب.
قوائم كبيرة يعني شهدت تزوير أو شهد مرشح؟
لا، الحقيقة لم نبحث مطلقا في موضوع كون هذا الشخص الذي اكتشفنا تزوير شهادته هو من الكتلة الفلانية أو من الحزب الفلاني أو من الجهة الفلانية. لا شأن لنا بذلك ولا نبحثه أبدا. لنا شأن بأن هذا المرشح شهادته مزورة، ولا علاقة لنا بأي شيء آخر.
كان هذا رئيس هيئة النزاهة العامة القاضي رحيم العقيلي متحدثا حول الكشف عن حالات تزوير في شهادات مرشحين للانتخابات المحلية القادمة. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحرة. أعزائي المستمعين، حتى يحين موعد الفقرة القادمة ضمن منهاجنا لهذا اليوم، نبقى دقائق مع سعدون جابر.
أمل وتدر الأمل بالله،
خليها يم الله، خليها يم الله، لو دار بيك الزمن خليها يم الله. ابتسم خلي الحزن يرحل بعيد بعيد،
يرحل بعيد بعيد،
وانسى الأمل.
خلي الحزن يرحل بعيد بعيد
يرحل بعيد بعيد
وانسى الأسى والألم والحيرة والتنهيد
والحيرة والتنهيد
خلي الفرح يا بشر يوم على يوم يزيد خلي الفرح يا حلو يوم على يوم يزيد واصبر على دنيتك تدري لي عين الله
خليها يم الله خليها يم الله دودا بيك الزمن خليها يم الله
وين نحبهم مشى وحنا اثرهم ضاع والصبر يا صاحب ما ينشر وينباع الصبر يا صاحب ما ينشر وينباع واحنا اشترينا الصبر ورضينا بامر الله
خليها يم الله خليها يم الله دودا بيك الزمن خليها يم الله خليها يم الله خليها يم الله لو موتت بيت خليها يم الله
لازم يجي لك أمل لازم يجي لك فرج لازم يجي لك أمل لازم يجي لك أمل خليك عندك أمل تدري الأمل بالله
خليها يم الله خليها يم الله لو دار بيك الزمن خليها يم الله خليها يم الله خليها يم الله لو قومتك دنيتك خليها يم الله خليها يم الله خليها يم الله لو دار بيك الزمن خليها يم الله خليها يم الله خليها يم الله
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن وبراعة. شعر وثقافة وفن ويا محلى الأخبار. هي العراق الحر تقرح لنا الأشعار.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر ودعوة لمتابعة فقرة ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم سنلتقي في ختامها بالزميلة سميرة علي مندي وضيفها الفنان الكوميدي حمود الحارثي عبر حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. سيداتي وسادتي استعانت القوات الأمنية في معظم نقاط التفتيش بأجهزة حديثة لكشف المتفجرات على شكل مسدس بأداة استشعار معدني تتحسس المواد الكيميائية الخطرة وتحذر من تواجدها في الأشياء المارة بقربها، ولكن يبدو أن معاناة الناس زادت لكثرة مطبات الاشتباه والخلط التي يقع بها ذلك الجهاز الذي ما عاد يفرق بين حملة المتفجرات ومن يحمل المواد المنظفة أو قدور الطعام وغيرها. من جانبه أكد قائد فرقة المشاة 11 لواء الركن مصر شاهر صيف بأن ذلك الجهاز مزود بتكنولوجيا تمكنه من الكشف على أنواع مختلفة من العناصر الكيميائية الداخلة في صناعة المتفجرات وكذلك في صناعة العطور ومساحيق الغسيل. سعد كامل معه التفاصيل.
لتضييق الخناق على من يحاول استهداف أرواح الأبرياء بالسيارات المفخخة والأحزمة والعبوات الناسفة، لجأت القوات الأمنية إلى الاستعانة بأجهزة كشف للمتفجرات صمم على شكل مسدس له قرن استشعار معدني رفيع يتوقع أن يتحسس المواد الكيميائية الخطرة ويحذر من تواجدها في الأشياء المارة بقربه. يبدو أن سحره جاء بنتائج مقلوبة بحسب تأكيد الأهالي من مستخدمي الطريق.
الجهاز هذا أبو الأريل يعني حتى من تبع عليه تضحك، يعني أكو على جدر يدق ريحة عطر يدق عليه أو صابونة يدق عليه. يا سبحان الله يا عاتي أنت حيكشفه على كش. أنا متأكد على هاي الأشياء ما حيكشفه.
نزلني أبو السيطرة قال لي روح لي غاد هم أشر. قلت لعمي شال الجدورة ما تمن القيمة. افتتحت له الجدورة تمن القيمة قام ما يدق الجهاز. والله لو تي أنت ما يكشفه.
يا جهاز هو عندي حمل قاصر وزاهي يم السيطرة مال كربلاء نزلونه مواد على أساس متفجرات. نزلوا القاصر والزاهي كشفوا مرة لوك لقوا كل شيء ماكو. صعدوا القاصر مرة ثانية. هذا شلون جهاز هذا اللي يكشف القاصر يكشفه؟ عمي يا قاصر يا فلان يا فلتان يا جهاز.
ومنذ أن بدأ العمل بتلك الوسيلة الأمنية أخذت تطول فيها ساعات الانتظار أمام السيطرات لكثرة مطبات الاشتباه والخلطة التي يقع بها ذلك الجهاز الذي ما عاد يفرق بين حملة المتفجرات ومن ليس لهم علاقة بالمواد الناسفة.
إن هذا الجهاز إذا بينا فإحنا على عيني ورأس يبقى ساعتين. بس شو هذا الجهاز شو على الريحة وعلى الشامبو على هذا يدوق ويوقفك على لقة الموبايل يوقفك زين يفتش يضل نص ساعة يفتش بالسيارة ويطلع كل شيء ماكو. شو العشان تنفجر هاي السيارات ما قاعد نعرف.
ذاك اليوم واقفين احنا ساعتين ونص حوالي عندنا براسيتون خلي بالسياره دق عليه نزلونا من السياره فتش السياره طلع الحبوب ذب الحبوب البراسيتون بالقاع بعد ما دق. هذا الجهاز ابو الاريل جيبوا لنا جهاز ناجح ايش قد ما نبقى خلينا نبقى 3 ساعات 4.
قائد فرقه المشات الحادي عشر اللواء الركن مسهر شهر صيف اكد بان ذلك الجهاز مزود بتكنولوجيا متطوره تمكنه من الكشف على انواع مختلفه من المتفجرات.
هذا الجهاز في عدد كبير من الكارتات فمثلا اكو كارت يخص التي ان تي اكو كارت يخص السي 4 كارت يخص العبوات الناسفه صواريخ وعليه عندما يستخدم من قبل الجندي يجب على الجندي ان يعرف اي كارت يخليه بالجهاز حتى يقدر يكتشف السلاح.
في حديث الناس تحدثوا بان هذا الجهاز بدا يكتشف لديهم اشياء غريبه منها قنان العطر وكذلك روائح الصابون وغيرها من الامور.
قد يكون عندما توضع الكارت يخص المواد الكيميائيه وهاي الصابون او العطر بهذه المواد الكيميائيه فاكيد ياشر عليها لان بها مواد كيميائيه. هذا جهاز ممكن أن تخلي بيه الكارت الوحيد اللي يخص فما راح يأشر إلا على العجلة اللي موجود بيها تي ان تي.
في توجيهات يعني من قبلكم بين السيطرات استخدموا الكارتات التي تكشف التي ان تي.
العدو الآن يستخدم هواية أسلحة فأنت ما تقدر تخلي كارت واحد وتترك بقية الكارتات فيجب أن يكون عندك مجموعة من الكارتات حتى تقدر تكتشف أي شيء. احنا عدنا الأمن أولا.
وللإفلات من دائرة الشبهات ومساءلة رجال الأمن في السيطرات بدأ البعض يفكر بطرائق غريبة لا تثير حفيظة ذلك الجهاز.
واحد إذا معزوم زفة عرس ما يعطر نفسه لأنه يتأخر والله حتى العروسة تتأخر. إيه ما نطلع واحد من من الصالون ما نعطره. مو هذا الجهاز يدوق لازم العروسة لازم نحجزها. ما ترام يا عمي ما ترام.
سعد كامل إذاعة العراق الحر بغداد.
سيداتي وسادتي تتباين آراء المواطنين بشأن المشاركة بعملية الانتخابات العراقية المقبلة فبين مؤيد لها ومخالف تكمن بعض المخاوف من المجهول مستقبلا. البعض يعتقد بأن التزوير سوف يسيطر عليها وآخرون يؤكدون بأن الانتخابات وتحديدا في هذه المرحلة أمل للمواطن لأنها تمثل مرحلة جديدة وفاصلة في تاريخ العملية السياسية. فرقة الطيب رصد لنا أراء الشارع العراقي حول تلك الانتخابات.
تحتكر الانتخابات العراقية المقبلة جزءا لا يستهان به من الحديث المتداول في الشارع العراقي فبين مؤيد ومخالف لها فثمة اعتقاد بأن التزوير سوف يسيطر عليها وآخر يؤكد بأن الانتخابات وتحديدا في هذه المرحلة أمل للمواطن العراقي ولا يمكن ترك المشاركة فيها لأنها تمثل مرحلة جديدة وفاصلة في تاريخ العملية السياسية. تعدد القوائم والمرشحين المشتركين في هذه الانتخابات كان الدافع الأساس خلف رأي الطالب الجامعي مصطفى أحمد والذي عبر عن حيرته في الاختيار.
يمكن العراق هاي المرة الثالثة أو الرابعة مرة بعملية انتخابات لكن في المرات السابقة يعني كانت القوائم معروفة يعني قوائم رئيسية. أما الآن هاي الانتخابات انتخابات مجالس المحافظات هناك قوائم كثيرة كيانات كثيرة شخصيات كثيرة بحيث المواطن يعني أنا كمواطن يتشتت فكري بأنه يعني أنتخب هاي القائمة وأنتخب هاي القائمة. الشيء الثاني أنه يعني أكو قوائم ما نعرف بها منه هاي الشخصيات وأكو قوائم يعني مثلا عن برامجها الانتخابية مثلا يعني ايش راح تقدم للشعب العراقي فيعني هناك مثل تشتت الصور راح يصير حتى تشتت بالاصوات لكثره القوائم.
فيما ظهرت خيبة الأمل على ملامح وعبارات المواطن أثير علي بخصوص هذه الانتخابات.
أشوف إنه الحملة الانتخابية الموجودة حالياً حملة إنه ما جاي نلاحظ إنه أكو فد واحد من الموجودين من دول الأعضاء شفنا من عنده فد مبادرة جيدة. أنا أفضل يعني إنه أنتخب اللي يحقق لي الأمان يعني.
يذكر أن قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 36 لعام 2008 يسمح للقوائم المنفردة والمفتوحة بالتنافس على المقاعد، وتضم القائمة المنفردة مرشحا واحدا فقط، أما القائمة المفتوحة فيكون لها أكثر من مرشح وليس أكثر من عدد المقاعد المخصصة لمجلس المحافظة، كما قرر مجلس المفوضين فوز امرأة بين كل 3 مرشحين من بين القوائم الفائزة ب3 مقاعد قاعدة وأكثر. فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة
العراق. هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، نترككم في خلال هذه الدقائق المقبلة مع الصوت العراقي الأصيل فؤاد سالم.
صدقني روح وياك وكل ساعاتي اشتاق وصدقني روح وياك وكل ساعاتي اشتاق وكل ساعاتي اشتاق وتي اشتاق شلون يلا قبلك ترى ولا لا تتعب ويا الطيف لا لا وقبلك ترى ضنا وغيوم الصيف مليانة بالماء وضنا وغيوم الصيف مليانة بالماء مليانة به الماء ايه الماء شلون يلا شلون يلا شلون يلا
سيداتي وسادتي. اختتم المؤتمر الدولي لدعم غزة عمله في شرم الشيخ بمصر بحضور قادة دوليين الذين أكدوا على دعمهم للمبادرة المصرية والسعي لإحلال سلام دائم وقيام دولتين فلسطينية وإسرائيلية، داعين الرئيس الأمريكي المنتخب إلى البدء فورا في حسم أزمة الشرق الأوسط. وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون العرب والفلسطينيين بالتوحد وإنهاء الانقسامات خلال مؤتمر صحفي مشترك لقادة الدول المشاركة، الذين أكدوا ضرورة البدء في إرسال المساعدات لأهالي غزة والعمل على تهدئة دائمة بين إسرائيل والقوى الفلسطينية. أحمد رجب مراسل إذاعة العراق الحر معكم من القاهرة.
شهدت مصر قمة دولية في منتجع شرم الشيخ جنوب سيناء بمشاركة مصر وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وجمهورية التشيك وتركيا والأردن والسلطة الفلسطينية وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة وأمين عام جامعة الدول العربية. واستقبل الرئيس المصري حسن مبارك نظيره الفلسطيني محمود عباس الذي اعتبر أن قرار وقف إطلاق النار من جانب إسرائيل وإنهاء الحرب أمر جيد، لكنه طلب من حل الوقت الكافي من أجل البدء في انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة.
حصل وقف إطلاق النار هذا شيء جيد لكنه غير كافي، لابد من أن نعطي المجال فورا من أجل الانسحاب.
وكان المؤتمر الدولي لدعم غزة قد اختتم أعماله في شرم الشيخ بحضور القادة الدوليين الذين أكدوا على دعمهم للمبادرة المصرية والسعي لإحلال سلام دائم يقوم على قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيلية، داعين الرئيس الأمريكي المنتخب إلى البدء فورا في حسم أزمة الشرق الأوسط مؤكدين الدعم الأوروبي والدولي له. وطالب الأمين العام للأمم المتحدة العرب والفلسطينيين بالتوحد وإنهاء الانقسامات في المؤتمر الصحفي المشترك لقادة الدول المشاركة. وعلق الرئيس المصري حسني مبارك بقوله:
الذي يطلب من العرب أن يتوحدوا وهذا مطلب رئيسي، كما يطلب من الفلسطينيين أن يتوحدوا هذا مطلب آخر رئيسي، وإلا لن يكون هناك سلام في المنطقة.
وطالب الرئيس الفلسطيني في المؤتمر نفسه بتوفير المساعدات الإنسانية فورا إلى الشعب الفلسطيني.
كان مطلبنا الأساسي ولا زال هو وقف العدوان، والآن توقف، نرجو أن يستمر هذا التوقف وأن تحصل تهدئة وأن تبدأ المساعدات الإنسانية فورا إلى شعبنا، ومن ثم كل القضايا التي نحتاج إليها من مؤتمر لإعادة البناء، من مؤتمر وطني للوحدة الوطنية، كل هذه الأمور تأتي لاحقا.
وطلب الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بربط القضاء على عمليات التهريب عبر الحدود إلى غزة بفتح المعابر وأن يكون عام 2009 عام حسم للقضية الفلسطينية.
إذا موضوع التهريب وقف التهريب يجب أن يرتبط بفتح المعابر ووقف الحصار وبالإضافة إلى الوقف لإطلاق النار. والنقطة الأخيرة تتعلق بالوضع العام، سوف تتكرر هذه الأمور في غزة وفي غير غزة طالما أن القضية مستمرة وحل يدخل في عمليات مماطلة وتأخير كما حصل في عام 2008. أنا الحقيقة أضم صوتي تماما إلى ما ذكره جلالة الملك عبدالله أن عام 2009 عام مهم في أننا ننهي هذا الموضوع خلاله ولا ندخل أبدا في عملية سلام مثل تلك التي عانينا منها اللي مجرد الحركة من أجل الحركة.
القادة الدوليون أكدوا البدء على الفور في جسر من المساعدات لأهالي غزة والعمل على تهدئة دائمة بين إسرائيل والقوى الفلسطينية والبدء في مباحثات بدعم دولي تهدف إلى حل نهائي ودائم للقضية الفلسطينية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
سيداتي وسادتي، ضمن تغطياتنا للحملات الدعائية الانتخابية في عدد من المحافظات والعاصمة بغداد وما يرافقها من خطط أمنية، أكد محافظ بابل ورئيس غرفة العمليات الأمنية سالم المسلماوي أن هناك خططا أمنية سترافق سير عملية الانتخابات في محافظته، وضعت من قبل قوات الجيش والشرطة وحماية المنشآت لتأمين ثلاثة خطوط مدعومة بالخطة الجوية المتحركة من القوات الأمريكية، لافتا أن شمال بابل سيشهد تكثيفا أمنيا لخصوصيته الأمنية المعروفة. على رزاق مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من بابل.
مع اقتراب موعد انتخابات مجالس المحافظات تعكف الأجهزة الأمنية في بابل على دراسة الخطة التي سترافق سير العملية الانتخابية. محافظ بابل ورئيس غرفة العمليات سالم المسلماوي أكد أن الخطة ستكون متكاملة وستتضمن تقسيم الأجهزة الأمنية إلى ثلاثة خطوط من أجل السيطرة على الأوضاع في المدينة.
هناك خطة أمنية حقيقة وضعت من قبل الأجهزة الأمنية الموجودة على مستوى الجيش والشرطة. هناك ثلاث خطوط حقيقة تمكننا من تأمينها. الخطوط لها علاقة بتشكيلاتنا كمديرية الشرطة وكذلك الجيش وحماية منشآت، وإضافة إلى هناك خطة جوية إن شاء الله سوف تكون متحركة تراقب الكثير من المناطق التي يمكن أن تقوم بدور لا سمح الله وترتب عليه آثار الدماء وآثار المواجهة في ذلك الوقت. نحن نعتقد بأن الخطة متكاملة ونطمئن إخواننا وأعزائنا في هذا المجال على أن الخطة كاملة، ونتوجه جميعا إلى صندوق الاقتراع، كما أننا نعتقد بأن حماية الناخب في هذا الظرف هو واجب من واجباتنا.
وتابع محافظ بابل حديثه بالإشارة إلى أن القوات الأمريكية ستقدم إسنادا جويا لقوات الأمن العراقية إضافة إلى جاهزيتها في حال طلب منها التدخل، لافتا إلى أن شمال بابل سيشهد تكثيفا خاصا في قوات الأمن لخصوصيته الأمنية المعروفة.
شمال بابل تعلمون بأن شمال بابل هناك خطة أمنية حقيقة متكاملة ولدينا قوات مسكت مساحات واسعة، وأعتقد بأن الوضع في تلك المناطق أيضا يشجع كثيرا وليس هناك أي قلق حيث أن الخطة متكاملة تتناسب مع حجم الموضوع.
يذكر أن محافظة بابل وفي حادثة هي الأولى من نوعها شهدت مقتل أحد المرشحين في قائمة ائتلاف دولة القانون بعد أن هاجمه مسلحون مجهولون لاذوا بعدها بالفرار. على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجاهرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجاهرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر، برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
أسعدتم بالخير يا أخواتي المستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر، لنتعرف معا على تجربة فنان ومخرج إذاعي وتلفزيوني ونحات لمع نجمه كممثل كوميدي في مطلع ستينيات القرن الماضي.
أمس الفريدة
أستاذي، هاي معناتها أم العزيزة.
ها إيه أم العزيزة إيه.
أهديكي أهديكي
أهديكي أسكى
إيه.
أي 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 نقطتين، والله هي نقطتين أستاذي.
تعرف عندي نحباني.
أعزائي، ضيفنا هو الفنان الكوميدي حمودي الحارثي المعروف بأعماله الفنية المتعددة، ومن أبرز أدواره التمثيلية دور عبوسي في التمثيليات الكوميدية الهادفة تحت موس الحلاق، التي أدخلت البهجة والسرور في ملايين البيوت العراقية في ستينيات القرن الماضي. ولا زالت حواراته الطريفة مع أستاذه حج راضي تتكرر على ألسنة العديد من العراقيين في أحاديثهم اليومية.
يعني هاي مرنام
انني مرتاح.
الفنان حمودي الحارثي من مواليد بغداد عام 41 و900 ألف، حيث نشأ وأكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة. حبه للفن دفعه إلى الالتحاق بمعهد الفنون الجميلة رغم معارضة عائلته، ليدرس النحت على يد رواد الحركة التشكيلية في العراق.
بال57 في زمن الملك الله يرحمه قدمت إلى الفنون الجميلة، وقبلت بعد أن عملت نماذج تقليد للنحات الكبير هنري مور. قبلت قسم النحت، لكن عائلتي وقفت ضدي وقلبوا الدنيا والفراش على رأسي. وبالفعل درست ما يقارب 6 أشهر 7 أشهر، وقبل ما تنتهي السنة تركتها. لكن ب58 رجعت للنحت وقدمت على التمثيل صباحا. النقطة الوحيدة اللي استمرت بالنحت هو محبة الكبيرة التي أبدأ لي الفنان الراحل الكبير الخالد الذكر، هو جواد سليم، والأساتذة البقية كلهم شجعوني قالوا تصير محازين، لأن إحنا من عائلة نجارية. ما سويت هاي الكتاب قالوا تعرف هذا منو؟ قلت له مين غير هذا هنري مور؟ قلت لي يعني هذا مورس؟ قلت له لا، أنا قلد هنري مور. قالوا لي صير نحات تخش نحات.
إلى جانب دراسته فن النحت في معهد الفنون الجميلة، درس الفنان حمودي الحارثي فن التمثيل أيضا، حيث تتلمذ على يد أساتذة كبار وعمالقة في المسرح العراقي، وعمل في عدد من المسرحيات قبل نهاية الخمسينيات. ولكن كيف تمكن الفنان الحارثي من إقناع عائلته بإكمال دراسة التمثيل وهم الذين عرضوا دراسته فن النحت؟
صار ثورة تموز، قلت لهم انتم مقبلتوا علي رساما وتقولون علي هذا ايش الفنون، هذا شعار، فراح اصير شعار من صدق اروح للتمثيل. تبني حق شوي بعد ان الملك رحمه الله على الكرت اللي داز لي طلع المعلم ماله معلم الرياضه محمد علي صدقي، فكتب الى حق شبلي قال له استاذنا العزيز ارجو مساعده هذا الشاب اللطيف. حق شبلي يحبني الى ان مات. فالمهم انه انا درست التمثيل اللي ما يخالف. قال لي وين حد؟ قلت له درس. بس اول عمل مثلناه ب 58 كانت عن نضال الشعب العراقي، شخصية قدمتها كتبها وألفها وأخرجها للمسرح عباس شلاها. طب إحنا كل الطلاب شاركنا بيه، وقدمت مشاهد لعطيب. كان حق شب كان يقول لي أنت لو بيك طول فتشبر يعني، لكن أنت حصل أحسن عطيب ماكو، كان عطيبك صغير. لكن ذبيت نفسي على الديكور، ثم غاب القمر ويبهنا ميخائيل الرحمة الديكور والإكسسوار، اشتغلت ويا جان دارك ويا جعفر السعدي.
دخل عالم التلفزيون في مطلع ستينيات القرن الماضي ليسجل أول حلقة من المسلسل الكوميدي تحت موس الحلاق، حيث برز كنجم كوميدي في شخصية عبوسي صانع الحلاق المشاكس، وشكل ثنائيا متميزا مع زميله الفنان سليم البصري الذي كان يقوم بدور الحلاق الحج راضي في المسلسل. ولا يزال هذا المسلسل بشخصيتي عبوسي وحج راضي راسخا في ذاكرة ملايين العراقيين، ما دفع مجموعة من الفنانين المهتمين بالرسوم المتحركة إلى إنجاز حلقات تمثيلية مستوحاة من المسلسل، وذلك بهدف التشجيع على المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي القادمة، إذ يعتقد هؤلاء أن هذا العمل الفني سيدفع العراقيين إلى صناديق الاقتراع بسبب إدراكهم أن هاتين الشخصيتين تتمتعان بالعفوية والصدق. عن قصة اختيار اسم عبوسي التي لا يعرفها إلى القليل يقول عبوسي:
شخصت هذه شخصية عبوسي اللي خلقتها أنا، لكن حوارها بالآخر كتب سليم البصري وله فضل كبير. هسه هاي الشخصية مو ملكي، ملك الناس. أول حلقة قدمها سنة 60 و61 سليم البصري، كنا في فرقة 14 تموز. إجا زارنا شخص بسيط قالوا مدرس لغة عربية، فجاب كتاب صغير قبل 20 ورقة و 30 ورقة عليه، حتى أتذكر صورة عبد الكريم قاسم، ويجي الأول ويجي الثاني شعار الجمهورية العراقية مال عبد الكريم قاسم. فجاب الكتاب قريناها الروايد حلوة، كان نسميها حلاق بغداد. الحلاق بغداد احنا غيرناها، هنا نغير في الاسم حلو الشعبي اشو جانا ورا اسبوع اقترحنا عليه مشاهد وتغير الاسم والاسماء تتغير. حج راضي كان عبد الرضا، عبوسي كان حلاوة، فاجى ورا اسبوع طورها للتمثيلية، فالاسماء بدلناها. انا اختاريت شخصية قلت له هذا الاسم مالي، هذا اسم مصري. قالوا تختار؟ قالوا ابقى حمودي. قلت له لا، ما معقولة، انا حمودي، شنو حمودي، خلي في شخصية. قالوا شنو رأيك طلع؟ قلت له والله عبوس احسن، عبوسي كلمة يعني شعبية جدا. فبقت اول شخص، واحنا اول حلقة قدمناها 60 و61.
لك شنو معك مخلوق وياك شعليك معنا اجتبوا عبو
ولك ملعون شعبو ولك شنو؟ شلون عبو ما تفهمني؟ شنو عندك نبيع
رجي؟ شلون عبو؟
وكان عادك ما يسموه؟
تاج شو اسم الاستاذ بس؟
بعد النجاح الذي حققه مسلسل تحت موسى الحلاق، قرر الفنان حمود الحارثي أن يكمل دراسته العليا، فحصل في منتصف الستينيات على شهادة الماجستير في الإخراج التلفزيوني من القاهرة، ثم الدكتوراه في الإخراج والإنتاج من فرنسا، ليكون بذلك أول مخرج تلفزيوني وإذاعي يحصل على هذه الشهادة في العراق. عاد بعدها إلى الوطن ليعمل مخرجا في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، حيث أخرج العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية كالبرنامج الشهير الرياضة في أسبوع وعدسة الفن. عقب وفاة زميله ورفيق دربه الفنان سليم البصري، اتخذ الفنان حمود الحارثي قرارا بترك الوطن والهجرة.
تركت العراق سنة 1997 في أواسط الشهر الخامس بعد وفاة صديقي وحبيبي ورفيقي رفيق درب الحركة الفنية الفنان الشعبي الكبير سليم البصري. قررت المغادرة صدفة، كانت هناك دعوة من فخري قعوار الأستاذ والأديب الأردني ورئيس اتحاد أدباء العرب أو كذا إلى آخره، لتقديم ندوة أدبية في اتحاد. اغتنمت هذه الفرصة، وبما أنه إنني كنت لا أتقاضى راتب لا يزيد عن دولار ونص دولارين، كان راتبي دولارين ونص، فقررت الذهاب إلى ليبيا. وهناك بالسفارة الليبية في بغداد فرحوا لتقديمي، فقالوا لي في الأردن تروح وتقدم هناك. استغليت هذه الفرصة وقدمت الأردن، وانقبلت. اضطريت أن أترك هذه الرحلة وأبتعد عنها، فقررت أن أهاجر إلى أوروبا.
تنقل في أكثر من بلد أوروبي ليستقر أخيرا في هولندا حيث يقيم اليوم.
فتشر في فرنسا، وبعدها نصحوني أن أروح إلى هولندا، لكن صديقتي والفنانة الكبيرة الراحلة زينب كانت في السويد، وكانت تتمنى أن أصل هناك لأكون إلى جنبها وإلى جانب زوجها الأخ لطيف صالح، لكن الأخوان الموجودين في هولندا وفي باريس نصحوني أن أروح إلى هولندا. بالفعل اتجهت إلى هولندا وقدمت اللجوء وقبلت فورا. لكن العجيب أني أول يوم وصلت لهولندا ونزلوني في كامب، ثاني يوم هناك لاجئين يشتغلون بأجور بسيطة جدا. الوحيد أنا رفضت أن أشتغل، قلت له أريد أشتغل نحت قاعد نشفت الخشب والورشه قدامي، فكانت حادث من ناحيه رسام. زملائي قالوا لهم لا ممثل كوميدي، قلت له طبعا ممثل ومخرج سينمائي لكن انا نحات. وبالفعل خلال 21 يوم بهذا الكنف قرب امستردام مدينه هاوزن انتجت 4 اعمال وواحد عن نص، وقاموا لي عرضا بالهواء طلق.
سنوات المهجر في هولندا حفزت الفنان حمود الحارثي على الإبداع في مجال التشكيل والنحت، حيث أقام عشرات المعارض الشخصية والندوات الفنية في دول أوروبية عديدة.
أنا صار لي 11 سنة عملت 25 معرض نحت مع 25 ندوة مفتوحة، 10 ندوات في لندن. أي سؤال يتعلق بالفن، يتعلق بالمسرح، يتعلق بالسينما، يتعلق خاصة معنا تحت مسرح الله، وكل الأسئلة كانت تنصب على تحت مسرح الله وتنصب على عبوسي ومقالب عبوسي العجيب، يعني كبيرهم وصغيرهم. فأنا حسيت الكبار يعني حقيقة يفضلون تحت مسرح الله، والصغار يحبون تحت مسرح الله. يعني الحمد لله والشكر، يعني ما أدري أعرف شيء شخصية، يعني أنا حقيقة أنا حنست أني لم قدر في شيء عالي جناب، قدر في أعمال بسيطة دقيقة في الناس الظاهر بأنه هالشخصية كشخصية تشارلي شابلن، تبقى شخصية شابلن في القالب في الروح. لكن أنا بدون تغيير، أنا كشخصيتي كانت بس أنا على أبواب 70، لكن الجمهور يعني يلتفت قال سب التاكسي أول ما نزلت قال لي يا شيخ عمودي ما أخذ منك شنو يا أخي، يعني يعرفوني أوكلاس يعني عجيبة. يعني
أكثر من 4 عقود مرت على تقديم مسلسل تحت موس الحلاق، ولا يزال هذا المسلسل يضحك العراقيين ويدخل البهجة والسرور إلى نفوسهم، ما دفع بقنوات فضائية عراقية إلى إعادة إنتاج هذا المسلسل وبوجوه شابة. عن حال الكوميديا في العراق يقول الفنان حمود الحارثي:
الكوميديا بالعراقية والله يعني أنا كمخرج وكمحترف الفن يسألوني عن صندوقته قدمه تحت مسرح الحلاق الشرقية، أقول لهم حرية، تقول لي شلون تتوافق؟ أقول لهم لا ليش لا، مثل عادي هاي يعني خلي يقدموها والجمهور يقبل. عندنا طاقات رائعة جدا، مثلا هذا اياد راضي اللي قل الحج راضي يعني اقترب في 50-60%، وهذا نجاح الى شخصية الحج راضي بصراحة. يعني والمخرج علي حنون بصراحة العمل اللي قدمه إخراجا أعلى من كل المستويات اللي قدمناها، لكن شخصية اللي مثلت عبوسي من حمل فوق طاقته، يعني سعد لطيف سعد خليلي ما اقترب منها، الولد سمو مثل أسعد اللي قلد عبوسي اقترب.
1-2-3 من أول
مدرسه شعبيه يا شاوغي. لا لا شلون يصير شاوغي؟ هبت عمي، احنا بنتعلم القرايه والكتابه وعبوسي دا يدرسنا اليوم جمعه والله يعني ما تابع هالشكل.
بعد غياب استمر أكثر من عقد عاد الفنان حمود الحارثي مؤخرا إلى العراق ليشارك بأعمال المؤتمر العالمي الأول للكفاءات والخبرات العراقية في المهجر الذي أقيم في بغداد نهاية كانون الأول 2008، ويعلن استعداده للعودة وخدمة الفن والثقافة العراقية.
خلينا نكون صريحين، الدعوة كانت من برلمان العراق. أنا الآن ده أشتغل بمعاملتي وتبقى يعني لازم أنا أساهم بقدر ما أكون، حتى لو أتقاعد أساهم أنا بدون مقابل أساهم.
وعن أعماله ونتاجاته الفنية المسرحية والتلفزيونية التي يتمنى أن تقدم داخل العراق يقول الفنان حمود الحارثي:
عندي مسرحية أنا كاتبها شعبية إن شاء الله أقدمها وأعرضها على السيد الوزير، حاول إن شاء الله. وعندي 30 حلقة أنا كاتبها حاول أنتجها من العمل المعاصر، يعني عمل فني نقدي ساخر بشكل جميل تحت مسرح الحلاق خاصة للبصري. يعني تقول لي قدمت واحدة، كان ما قدم واحدة، حاول البصري يقدم واحدة لكن فشل خطيئة. أنا متقصده وأنا خرجته قلت له ما أريد أمثل بهاي، أنت كاتبها لك؟ قال لا خلينا نعيدها نقدمها خليه يغسل لك. لا أنا من جيت كتبها من كتبها بأي شخصية إله ويذكرني يعني بفلاش باك، لكن أنا الجمهور محبة يعني ما أعرف ليش كلهم قالوا عمل ناقص. ليش ناقص؟ لأن شخصية ثنائية.
أعزائنا المستمعين، تعرفنا وإياكم على تجربة الفنان حمود الحارثي في المهجر. حيث يقيم منذ أكثر من عقد في هولندا، وحدثنا عن قصة اختياره لاسم عبوسي في المسلسل الكوميدي تحت موسى الحلاق، وبداية دخوله عالم الفن والتلفزيون ومواهبه الفنية الأخرى وسنوات الدراسة في باريس وأحلامه وأمنياته في العودة قريبا إلى الوطن. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن أصغائكم، كما أشكر الزميل عماد جاسم الذي أجرى المقابلة مع الفنان حمود الحارثي في بغداد. حتى نلقاكم في حلقة جديدة، هذه سمير علي مندي تحييكم من جديد، ولكم مني ومن المخرج ديار بامرني أطيب المنى، وإلى اللقاء. سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.